رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. قال: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية: تفسير آية الرعد. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي من أسماء الله وصفاته. والمراد: ما حكمه؟ هل هو ناج أو هالك؟ ولما كان تحقيق التوحيد، بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته، نبه المصنف على وجوب الإيمان بذلك. وأيضا فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. والأولان وسيلة إلى الثالث، فهو الغاية والحكمة المقصودة بالخلق والأمر، وكلها متلازمة. فناسب التنبيه على الإيمان بتوحيد الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى:
إذن ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ سبب إيراد هذا الباب أنه ينبه على النوع الثالث من أنواع التوحيد، هو توحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. من وحد يوحد توحيدا، فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما الربوبية فهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة والرزق والتدبير والملك وغير ذلك. والألوهية إفراده سبحانه وتعالى بأفعالك أنت أيها المكلف، من عبادات قلبية وبدنية ومالية وغير ذلك. فالفرق بين توحيد الربوبية والألوهية أن توحيد الربوبية إفراد لله سبحانه وتعالى بأفعاله هو، أن تفرد الله بأفعاله هو، فهو الخالق تفرده بالخلق، وهو المدبر تفرده بالتدبير، وهو المالك تفرده بالملك، وهو الرازق تفرده بالرزق بالإحياء بالإماتة، بأفعاله هو سبحانه وتعالى، فلا خالق إلا هو. هل من خالق غير الله؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالك أنت، بالعبادات المطلوبة منك، من عبادات قلبية، خوف وتوكل ورجاء وإنابة وخشية وغير ذلك، أو مالية من زكاة وصدقة ونفقة، أو عبادات بدنية من صلاة وصيام وحج وجهاد، فتفرد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات، فلا تتوجه لأحد سواه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إياك نعبد وإياك نستعين، لعن الله من ذبح لغير الله، إذا استعنت فاستعن بالله. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإفراد بالربوبية، إفراد بالألوهية، إفراد بالأسماء والصفات. هذا هو التوحيد الذي خلق العبد له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، يوحدوني بإفرادي بعبادته. فهو وإن كان فرض من أفراد العبادة إلا أن العبادة ترجع إلى ذلك كلها. توحيد الربوبية والأسماء والصفات يسميان بتوحيد العلمي الخبري، وتوحيد الألوهية يسمى بالتوحيد الطلبي الإرادي. ولهذا بعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين، العلمي الخبري، ويجعل تحته قسمين، الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الطلبي الإرادي، ويجعل تحته توحيد الألوهية. فسواء قسمت التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو قسمت التوحيد إلى قسمين فالمؤدى واحد، فلا يقال من خلال هذا التقسيم واختلاف عبارات السلف في أنهما قسمان أو أن التوحيد ثلاثة أقسام أنه يجوز التوسع في العدد، فيجوز أن تجعل التوحيد أربعة أقسام أو خمسة أقسام أو أكثر أو أقل. نقول لا، لأن التوحيد الثنائي هنا يعود إلى الثلاثي، والثلاثي يعود إلى الثنائي، فالعلمي الخبري أعم فينضوي تحته نوعان. أما أن تضيف نوعا خارجا عن هذا فهذا تجهيل للسلف رحمهم الله تعالى، لأن هذا النوع إما أن يكون داخلا في هذه الأقسام وإما أن يكون خارجا عنها، فإن كان داخلا فلا حاجة لنا فيه، وإن كان زائدا فقد جهلنا السلف أنهم علموا الأمة التوحيد على مدار هذه العصور ولم يتفقهوا إلى ما تفقهت به أنت، فهذا مردود. ولهذا شدد العلماء على الزيادة على هذه الأقسام كما شددوا على زيادة قسم توحيد الحاكمي، فهو من حيث هو أيا كان القسم من حيث هو فإنه مردود. فكيف إذا كان على طريقة أهل البدع كالخوارج الذين جعلوا من الحاكمية القضية الأولى، بل القضية الوحيدة، ليست القضية الأولى بل القضية الوحيدة في دينهم، ألا وهي قضية الإمامة التي بها كفروا المسلمين وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شددوا في ذلك، شددوا في ذلك أيما تشديد. فلا يقال هنا لا مشاحة في الاصطلاح، تزيد من ذلك أو تنقص، لا يقال المشاحة في الاصطلاح، بل فيه المشاحة، لأن هذا التقسيم ليس تقسيما اصطلاحيا بل هو استقرائي، فهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا إشارة إلى أي نوع من التوحيد؟ التوحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته
هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا أي مساميا ونظيرا وشبيها؟ هذا توحيد الأسماء والصفات. ولو تدبرت القرآن وجدت هذا التوحيد وجدت أدلته متناثرة في القرآن. أما الحاكمية فإنها تدخل في هذه الأنواع من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات، فهو المالك المدبر سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم بين عباده ويشرع لهم، وهو سبحانه وتعالى الذي ينفرد أيضا بالتشريع، وهو سبحانه وتعالى الحكم الذي يحكم بين عباده، فلها تعلق بأنواع التوحيد. أما نجعلها قسما خاصا فهذا من الإفراط الذي أفضى إلى تكفير المسلمين، كما كان عليه الخوارج الأول، كما كان عليه الخوارج الأول. من أجل هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أورد فيه ما تعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، بأنواع التوحيد الثلاثة. فمن ذلك توحيد الأسماء والصفات، فذكر باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وإن كان قد جعل توحيد الألوهية هو الأصل في هذا الكتاب، وذلك لأنه الأصل فعلا، هو الأصل الذي من أجله أرسلت الرسل، وهذا الذي حصل فيه المعاداة بين الرسل وبين أقوامهم. ولأن هناك تلازما بين أنواع التوحيد الثلاث، يعني هناك تلازم بين الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، هناك تلازم، فمستحيل أن يوحد الإنسان الربوبية توحيدا سليما ويكون مع ذلك غير موحد للألوهية، أو يوحد الألوهية توحيدا سليما ثم يكون مع ذلك غير موحد في الأسماء والصفات، مستحيل. فإنك إن دعوت مقبورا الآن، دعوت البدوية، فإنك قد وقعت في توحيد الألوهية، وأيضا وقعت في الضلال فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنك نسبت إليه الآن مثلا سمعا محيطا، فإنك تقول أعطيني يا بدوي، أعطيني يا حسين، فجعلت له سمعا محيطا الآن كأنه يسمعك وهو في قبره، فوقع الخلل فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وظننت له تدبيرا في الأمر يرفع الضر عنك ويجلب النفع، وهذا خلل في توحيد الربوبية. هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، هل تتلازم هذه الأنواع الثلاثة أم كل نوع منها مستقل؟ الجواب أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. مثل على ذلك، نقول المثال أن من دعا بدويا مثلا فإنه من جهة الألوهية فإنه قد صرف العبادة لغير الله، ومن جهة الربوبية فإنه طلب جلب نفع أو دفع ضر عن طريق هذا المقبور، والذي يملك ذلك هو الله، هذا من جهة الربوبية. ومن جهة الأسماء والصفات فإنه زعم أن هذا المقبور له سمع محيط وأنه يسمعه، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب الأسماء والصفات. إذن هناك تلازم، ولهذا قال الشارح هنا، قال وكلها متلازمة، فناسب التنبيه على الإيمان بتوحيد الصفات، فهي داخلة في توحيد الألوهية ومتعلقة بتوحيد الألوهية، لهذا ذكر هنا ما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات نظرا لهذا التلازم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن أي يجحدون هذا الاسم، لأنهم يجحدون الله، فإنهم يقرون به كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة منهم، فإنهم جحدوا هذا الاسم عنادا أو جهلا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم. وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بهذا الاسم كما قال بعضهم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. قال ابن كثير وهم يكفرون بالرحمن.
سبحان الله، هذا علم دقيق. يقول رحمه الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن أي يجحدون هذا الإثم، لا أنهم يجحدون الله. وهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الإثم، فبهذا ظهرت من المناسبة وهو إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته، فقد أنكروا اسم الرحمن، لا أنهم جحدوا الرحمن فقالوا ليس يوجد إله، وإلا فهم يعترفون بالإله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم ما جحدوا ماذا؟ هم جحدوا الرب وجودا وخلقا، أنه سبحانه يخلق ويدبر، قل ما يرزقكم من السماء والأرض الآية. وإنما جحدوا ماذا وكفروا بماذا؟ كفروا بأسماء الله. وهذا دليل على أن المعطلة من أذناب هؤلاء وعلى طريقة هؤلاء، بل هم في هذا الباب أعظم انحرافا من المشركين الأوائل. فإن الله عز وجل ذكر عن هؤلاء المشركين أنهم يكفرون بالإيه؟ بالرحمن. والمعطلة يكفرون بالرحمن والرحيم والسميع والعليم والبصير والخبير وجميع الأسماء والصفات. فهؤلاء المشركون يكفرون بالرحمن، مصيبة أن يكفر المشركون بالرحمن، يجحدون هذا الاسم. ما عرفنا الرحمن عنادا عنادا، ولهم يعرفون الرحمن. يعني إذن هؤلاء إنما جحدوه هنا عنادا وكتمانا، وإلهم ما ينكرون الرحمن بدليل أنهم كانوا يدخلونهم في أشعارهم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. وهذا شطر بيت قاله سلامة بن جندل الطهوي كما في تفسير الطبري. إذن هم يعرفون لكنهم يجحدون هنا. فإذا كان من جحد اسما واحدا وعطل اسما واحدا كان مشابها للمشركين، فكيف بالذي يعطل أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى جميعها ويجعلها مخلوقة، وأنه ما يليق بالله أن يكون سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا يستوي ولا ينزل ولا يجيء ولا يفعل كل هذا، فيعطلون الله عز وجل عن كل صفة كمال، ويعطلون الله سبحانه وتعالى عما يليق به، ويعطلون عن أفعاله. فلا هو الذي يستوي، ولا هو الذي يغضب، ولا هو الذي يرضى، ولا هو الذي ينزل، ولا هو الذي يجيء ليفصل بين عباده، ولا هو الذي يضع قدمه في النار، ولا هو الذي إلى غير ذلك، ولا هو الذي يكلم عباده يوم القيامة. يعطلون الله عز وجل عن كل ذلك، فهم أقبح من المشركين. ولهذا اتفقت كلمة علماء المسلمين على تكفير الجهمية وأنهم كفار، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أنه قد كفرهم 500 عالم، 50 في عشرة، يبقى المجموع كام على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. ولهذا كان علماء السنة يطيلون النفس في إثبات الأسماء والصفات، كما أطال اللالكائي رحمه الله تعالى النقل عن أئمة السلف في إثبات صفة الكلام، وقد أطال في هذا حتى نقل عن أكثر من 500 عالم بالأسانيد، يعني ما نقل عن 10 ثم قال مثلا وعلى هذا علماء السنة، لا، إنما نقل عن أكثر من 500 عالم بالأسانيد، حدثنا وأخبرنا ثم قال وتركت يعني غيرهم خشية الإطالة بعد هذا، لأنه توحيد عظيم. أهل السنة والجماعة ما يستهينون بالتوحيد ولا يستقلون الاستدلال عليه، بل يذكرون أدلته التي هي القرآن كله. ولهذا القرآن كله توحيد، كما ذكر العلماء أن القرآن كله توحيد، لأنه إما إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإما أنه إخبار عن قصص هؤلاء الموحدين مع المشركين وعاقبة الطائفتين، وهذا يدخل فيه القصص القرآني، ويدخل فيه الحديث عن الجنة والنار عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين، أو أنه حديث عن لوازم هذا التوحيد من الأوامر والنواهي. فالقرآن ما هو إلا إخبار عن الله عز وجل وكذا، إخبار عن الأمم الماضية وما جرى بين الرسل وبين أقوامهم، وهؤلاء هم أئمة التوحيد وأئمة الشرك، وإما عاقبة الموحدين والمشركين وهذا الحديث على الجنة والنار، وإما حديث عن لوازم هذا التوحيد من الأوامر والنواهي، فيدخل في ذلك كل الأوامر والنواهي. أقيموا الصلاة توحيد، من أي جهة؟ من جهة أن الأمر هذا من لازم التوحيد، فمن لازم إفراد الله بالعبادة مشروعية هذه العبادة هي الصلاة، وأن مدارها على النص، فيفرض الله عز وجل به آتوا الزكاة توحيد، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا توحيد، من باب أن هذا من لوازم التوحيد أن تفرد الله بالأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر، وطبعا الأمر يدخل في النهي، ولهذا الأمر أعم، فحينما تجد الأمر في نصوص الشرع فاعلم أن النهي يدخل فيه، أن النهي يدخل فيها، فالأمر أعم، أمر بالفعل وأمر بالترك، ولهذا يدخل النهي فيه، لأن الأمر أمر بالفعل وأمر بالإيه وأمر بالترك، أمر بالفعل وأمر بالترك. ولهذا الذين يلعبون على هذه يعني يلعبون على كلام العلماء الذين قالوا بأنه لا يكفر الإنسان ولو لم يعمل خيرا قط، لو لم تتحرك جارحته بأي فعل من أفعال الخير فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، لما قيل لهم وهل كذلك أعمال القلوب؟ قالوا لا، أعمال القلوب تشترط. قلنا طيب، الذي يشترط أعمال القلوب يشترط أعمال الجوارح، لأنها من لازمها، فهناك تلازم بين الظاهر والباطن، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن تقضي على هذا، أنه لو كان حقا يوجد عندك أعمال أعمال قلوب لوجد ما يقابلها من أعمال الأبدان. وصاروا على هذا ظهرا طويلا، بعد ذلك اخترعوا اختراعا جديدا، ما هو؟ قالوا خلاص احنا آمنا بما قلتم، وفعلا أن هذا من التلازم، ولا بد من التلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لكن العمل يطلق على الأمر والترك، وهؤلاء لا أشركوا ولا أتوا بناقض من النواقض، فهذا ترك، فلو ما عملوا بالأمر فقد عملوا بالترك، يبقى هم إذن أتوا أيضا بالعمل، ألا وهو الترك، لأن العمل يتضمن الأمر ويتضمن الترك. هم فعلوا الأمر لكن تركوا النواقض، يبقى إذن أتوا بالعمل، وهذا من تلبيس إبليس. وأيضا يقال لهم إنكم تكذبون في ذلك، لماذا؟ لأن هناك تلازما أيضا بين الأمر والترك، بين الأمر والترك، بين الفعل والترك، هناك تلازم بين الفعل والترك، فمن ترك لله فعل لله، فمستحيل أن يترك إنسان الربا والزنا والكذب والغيبة والنميمة ويترك الشرك ويترك كل هذا ثم هو لا يفعل الأمر، إن كان يترك ذلك لله فكيف لا يفعل لله سبحانه وتعالى. وثانيا، إن المراد عند أهل السنة قاطبة أن المراد أعمال الجوارح وما يتعلق بالفعل، ما قالوا هذا الكلام الذي قلتموه إذا ترك يكفي، من قال؟ من سبقكم إلى هذا؟ فإذا يرد عليهم بأمرين، الأمر الأول أن هذا أيضا تدخل فيه قاعدة التلازم بين الفعل والترك، فلا يتخيل أن إنسانا يترك لله ثم هو لا يفعل لله، عظم الإيمان في قلبه فلم يزني ولم يرابي ولم كذا ثم لا يصلي، هذا مستحيل. وثانيا، فإن أهل السنة والجماعة إنما قصدوا ما يتعلق بالإيه؟ بالفعل، يعني من أعمال الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله عز وجل فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، ما يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. فأهل السنة والجماعة إنما يذكرون ما يتعلق بالفعل لا ما يتعلق بالترك، وإن ذكروا الترك فلأن أيضا لازم الفعل هو لازم الترك. فإذا المعطلة الذين عطلوا أسماء وصفات أساتذتهم هم المشركون، ولكنهم زادوا على أساتذتهم. فإن كان هؤلاء الأساتذة قد خاضوا في اسم الرحمن وقالوا ما ندري ما الرحمن، فهؤلاء قالوا ما ندري ما السميع ولا البصير ولا العليم ولا الخبير ولا غير ذلك من هذه الأسماء. قبحهم الله، قبحهم الله حتى جعلوا دعاء الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته شركا مخرجا من الملة. فمن قال عند الجهمية يا عليم يا حكيم يا خبير في دعائه فقد خرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه يكون قد دعا مخلوقا، لأن عندهم أسماء إيه؟ مخلوقة. الأسماء مخلوقة، الله خلقها لنفسه، وإلا فهو سبحانه وتعالى ذات مجردة من الأسماء. فإن قلت يا سميع فقد دعوت مخلوقا، يا بصير فقد دعوت مخلوقا. عليك أن تدعو عندهم بصيغتهم. ما الصيغة عند الجهمية؟ أن تقول يا من اسمه السميع، يا من اسمه البصير. يبقى تدعو الذات التي سمت نفسها بالسميع وسمت نفسها بالبصير وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق. فلا تدعو المخلوق السميع البصير، ولكن ندعو الخالق اللي هو الذات، اللي هو إيه؟ الذات. ولهذا هم يتفقون على إثبات الذات وإثبات صفة الوجود، ذات موجود، مع أننا نرد عليهم إذا كان من لازم إثبات الأسماء التماثل، فنقول أيضا من لازم إثبات الذات التلازم أيضا التماثل، لأن المخلوق ذات والخالق ذات، يبقى هنا اشترك في الذات، وبالتالي إثباتكم للذات يوجب تماثلا بين الخالق والمخلوق. وأيضا صفة الوجود، فالمخلوق موجود والله موجود، فإثبات صفة الوجود للخالق يقتضي التماثل عندكم. وبالتالي في النهاية فعلا غلاة الجهمية يقولون لا نقول هو موجود ولا معدوم، لأننا لو قلنا هو موجود فقد أشبه الموجودات، ولو قلنا هو معدوم فقد أشبه المعدومات. فلا يصفون الله غلاتهم، لا يصفون الله بالوجود ولا بالعدم. وحتى الذين يثبتون الوجود لله يثبتون وجودا مطلقا، يعني مش وجود ما يقولكش ايه الله موجود يعني على عرش بذاته، لا، انما يقولون ايه، يقولون هو موجود لكن في الموجود، لا خارج العالم ولا داخل العالم. ولا إذا ما كان لا خارج العالم ولا داخل العالم يبقى أين هو أصلا؟ أين هو؟ ولهذا السؤال بأين الله عندهم هذا كفر. ففي النهاية المعطلة يعبدون عداما، ما في إله عندهم، لازم قولهم ما في إله، وإلا قل لهم أي صفة تثبتون إلى الوجود تقولوا موجود فين؟ هنا لا تجد وجود. إذا قال لك الوجود قل له فين الوجود؟ على العرش استوى، ما عنده أصلا وجود في الحقيقة. فهؤلاء المعطلة صاروا وراء هؤلاء المشركين في إنكارهم الرحمن. شوف دقة العلماء، زي ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما يقول في قوله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، قال ولا شك أنهم لم يسووا رب العالمين لم يسووا هؤلاء برب العالمين أصنامهم برب العالمين في الخلق والإحياء والإمامات وغير ذلك، لأنهم كانوا يقولون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما قالوا الأنداد. فوقعت التسوية في صرف العبادة، فدل على أن صرف العبادة إلى غير الله من تسوية هؤلاء برب العالمين. كذلك هنا قال إيه؟ قال وهم يجحدون الصفة الاسم، يجحدون الاسم لا أنهم يجحدون من؟ لا أنهم يجحدون الله، فأنهم يقرون به. فدل هذا على أن شركهم هنا وجحدهم هنا إنما كان في الأسماء والصفات، فدل على دخول الأسماء والصفات فيما يجب من توحيد لله سبحانه وتعالى. فليقولك بعد أنتم بتخترعوا جايبين الأسماء والصفات، هات لنص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن التوحيد ثلاثة أقسام. نقول جميع النصوص عن النبي وعن القرآن إنما تدل على ذلك، تدل على ذلك. نقول هل من خالق غير الله؟ ماذا تفهم منها؟ يقول إفراد الله بالخلق. نقول له إفراد الله بالخلق اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إيه يعني؟ يعني نوحد الله عز وجل، أي نفرده بالخلق. نقول له طيب ما هذا هو توحيد الربوبية؟ إن قال لا فهو مكابر، وإن قال نعم فقد حكم على نفسه بها. ولهذا بعض هؤلاء ممن ينتسب إلى السنة اللي يقول يا أهل السنة يا جمعية شرعية يا مش عارف إخوان يا تبليغ كلكم أهل السنة، من هؤلاء وهو يعني إمام الجمعية الشرعية، كان قرأت له أنه كان يقول بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وكذا قسيم لتقسيم النصارى باسم الآب والابن والروح القدس. هذا مثله سبحانك، هذا بهتان عظيم. وتعرفون الحملة الشديدة جدا على مسألة تقسيم الايه التوحيد. فهناك من ينكر التقسيم، وهناك من يضيف على التقسيم ما لم يرد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا يقول لك التقسيم ده أول من قاله شيخ الإسلام، لا هو أول من قاله الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي قرر التوحيد، مش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليس شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما قاله الله في كتابه رب السماوات والأرض وما بينهما. ما معناه؟ فاعبده وتوكل عليه. ما معناه؟ فاعبده واصطبر بعبادته. ما معناه؟ هل تعلم له سميا. ما معناه؟ قل هو الله أحد. ما معناه؟ هل من خالق غير الله؟ ما معناه؟ وبين، فنحن بين طرفي نقيض، بين من ينكر التقسيم وبين من يجعل الأقسام حسب الهوى، كل يوم يخترع إيه تقسيما. فلما اخترع لهم المودود والقطب وكذا توحيد الحاكمية، وفسروا لا إله إلا الله بأنه الإفراد في التشريع وكذا، صاروا على هذه الايه الطريق. وفي بعض الروايات لا نعرف الرحمن الا الرحمن اليمامة. قال ابن كثير وهم يكفرون بالرحمن، اي لا يقرون به لانهم يأبون من وصف الله بالرحمن الرحيم. وهم يكفرون بالرحمن اي لا يقرون به. ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لان الله تعالى سمى جحود اسم من اسمائه كفرا، فكيف بمن جحد الأسماء كلها؟ الله أكبر. وهم يكفرون، فإذا كان من جحد اسما وأنكر اسما كافرا بهذا، فكيف بمن يجحد جميع الأسماء؟ فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة. فإن الجهمية والمعتزلة ونحوه وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات، فعند التحقيق لا يقرون بشيء، لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى. وهذا وصف كفر الذين جحدوا اسم الرحمن. ولهذا يقولون سميع بلا سمع، هذا كلام المعتزلة الذين يثبتون الأسماء بخلاف الجهمية. الجهمية ينكرون أسماء وصفات، المعتزلة وهم جهمية أيضا يثبتون الأسماء دون الصفات، ولكن الأسماء عندهم أسماء إيه؟ هي أعلام مجردة، ولهذا سميع بلا سمع. يعني يثبتون الاسم، نقول له طيب ناخذ من الاسم الصفه، صفه السمع، يقول لك لا 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 لا. ليه؟ يقول لك اصل لو اثبتنا صفات هنا دل على تباين الاسماء، وبالتالي اذا تباينت الاسماء فقد تعددت الاله. يبقى عندنا اله اسم السميع، واله اسم البصير، واله اسم العليم، واله اسم الخبير. ليه؟ لان هتقول لي صفه السمع تختلف عن صفه البصر، تختلف عن صفه العلم، يبقى هنا تعددت الاله. لا لا لا، احنا نقول بان كل هذه الاسماء مترادفه، فلا فرق بين سميع وبصير وعليم وخبير ومتكبر ورحمن وسلام ومؤمن ومهيمن، ما في فرق بين هذه الاسماء كلها، فكلها دالة على شيء واحد فقط، ألا وهو إيه؟ ألا وهو الله سبحانه وتعالى، ولا اختلاف بينها فيما يتعلق بالصفات. يبقى سميع بلا سمع. طب وما فائدة ذلك؟ إذن هي ليست أسماء حسنى وليست دالة على الكمال، لأن الكمال أنها أعلام وأوصاف. ولهذا أنت واحد اسمه محمود، واحد اسمه محمد، ليس الكمال في اسمه، فقد يكون محمود وهو مذموم، وقد يكون صالح وهو طالح. ولا نحن مش نيجي نقول مثلا فلان ده راجل طيب، ليه؟ أصله اسمه محمود. وفلان ده راجل رضي، ليه؟ أصله اسمه صعب. ما جاز يكون صعب وهو من أصلح الناس، وقد يكون صالح وهو من أفسد الناس. أما أسماؤه لا، سبحان لا، فإنها تتضمن صفات عظيمة. ولهذا السنة الجماعة يقولون بأن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. يبقى ما الفرق بين المعتزلة في إثبات الأسماء وبين أهل السنة والجماعة؟ ها المعتزلة يثبتون الاسم ومفهوم الصفة، فيقولون هي أعلام، وأهل السنة
يقولون هي أعلام وأوصاف.
أعلام وأوصاف. طيب اثنين، أن المعتزلة يقولون بأن أسماء الله عز وجل مترادفة. مترادفة يعني إيه؟ يعني حكمها جميعا حكم الاسم الواحد، ما في فرق بينه، كلها واحد. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ قول يا عصام، مترادفة ومتباينة. مترادفة من جهة إيه؟ من جهة دلالتها على ذاته سبحانه وتعالى، فهي مترادفة. فالسميع البصير العليم كل أسماء لمسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى، ها؟ ومتبينة من جهة الدلالة على الصفات. فالسمع غير البصر غير القدرة غير العلم غير الخبرة غير الحكمة وهكذا، فهي مترادفة وهي أيضا متباينة. طيب وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت. نعم، إذا كان المصطلح نفسه ورد في النصوص الشرعية أو ورد في كلام العلماء بصيغ متعددة، يعني مثل ما نقول توحيد الله عز وجل قسمان أو ثلاثة أقسام لا مشاحة في هذا، فإن هذا يعود إلى ذاك، فنقول لا مشاحة في هذا. تمام؟ ليه؟ لأنه هذا لا يخرج عن الباب. فما ينكرون قسم من هذه الأقسام، فقط أنهم جعلوا الأقسام بدل من ثلاثة جعلوا قسمين، قسمين أحدهما عام يتضمن قسمين وهو توحيد العلم الخبري، فنتضمن الربوبية وتضمن أسماء وصفات. فكلمة لا مشاحة في الإصلاح حينما تكون المصطلحات كلها مؤداها واحد، وكلها أيضا وردت عن العلماء. فالذي قال التوحيد قسمان هم العلماء، والذي قال التوحيد ثلاثة أقسام هم العلماء. هذا معنى لا مشاحة في الإيه؟ في الإصطلاح. وقول قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي قل يا محمد رادا عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى، هو أي الرحمن ربي لا إله إلا هو أي لا معبود سواه، عليه توكلت وإليه متاب، أي إليه مرجعي وأوبتي، وهو مصدر من قول القائل تبت متابا، متاب مصدر من قول القائل تبت متابا وتوبة، قاله ابن جرير. وفي الآية دليل على أن التوكل عبادة، عليه توكلت، وعلى أن التوبة عبادة وإليه متاب، وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك. الله أكبر. التوبة عبادة، فإن تبت إلى غير الله كنت مشركا. وقوله طبعا عليه توكلت تقديم المعمول اللي هو الجار والمجرور دال على الاختصاص، فقال تعالى عليه توكلت، ما قال توكلت عليه، عليه توكلت، فتقديم الجار والمجرور دال على الايه، على الاختصاص، اي على الله وحده لا على غيره توكلت، كما قال سبحانه وعلى الله فتوكل. ولما قال سارق وقد قطعت يده للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، رواه أحمد. ومثل ما قالت أم عائشة لها قومي إلى رسول الله فأحمديه، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، فلسان حال النبي أنه يقول عرفت الإيه الحق لأهله، ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما يغضب من أن تقول عائشة لا أحمد إلا الله، ما يغضب لأنها عرفت الحق لإيه لأهلي، لأنه هو الذي برأ من فوق سبع سماوات. وثانيا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة لما قال ذلك دلالا، دلالا تتدلل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، زعلانة هي يعني، زعلانة إنه النبي صلى الله عليه وسلم قالها إن كنت وإن كنت، فالنبي يعلم أنها تتدلل بهذا الكلام، ما قال لها بقى تعالي نقيم عليك الحجة، أنت قلت الآن لا أقوم لا ولا أحمد الله، هل تؤمن بالرسالة أم لا، هل تؤمن بالنبوة أم لا، ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم، لأن الموقف هو موقف يعني دلال، وهي أيضا ما أخطأت في الكلام، لا 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 أحمد إلا الله سبحانه وتعالى، نعم، وهو حمد العبادة. أما النبي ما يعبد بالحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي حديث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشارح هذا الأثر رواه البخاري مسندا لا معلقا، لكنه في بعض الروايات علقه أولا ثم ذكر إسناده، وفي بعضها ساق إسناده أولا، فرواه عن عبيد الله بن موسى عن معروف بن قربوذ عن أبي الطفيل عن علي به ولفظه أتحبون أن يكذب الله ورسوله، قوله بما يعرفون أي بما يفهمون. لاحظوا أخواني أن أئمة الدعوة رحمهم الله يعني اجتمع لهم علوم كثيرة، فهم يعنون بالجانب الحديث جدا وبالجانب اللغوي ويدققون في هذا، يعني ما يشرحون التوحيد يعني على طريقة سطحية، وإنما الأدلة يحققونها من جهة الإثبات وعدمها ومن جهة تحقيق الأسانيد في ذلك، اللغة يعتنون بها ويرجعون إلى أئمة اللغة، قال أبو السعدات، قال ابن الأثير، وهكذا قال الحافظ. ولهذا تجدون كلام يعني كتب أئمة الدعوة فيها مراجع كثيرة جدا، شوف مشى معنا في كلام الشيخ سليمان كم مرجعا مشوا معنا. قال الحافظ وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره، ودعوا ما ينكرون أي ما يشتبه عليهم فهمه، قال وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. قال ومن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي قال ومن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. قال النووي في شرح مسلم عند حديث عبد الله بن مسعود اللي هو ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمة حواريون وأصحابنا يأخذون من سنته. طبعا ده الحديث اللي هم يدندنون عليه دائما في الخروج على السلطان لأنهم ما يأتون بنصوص صريحة، ستجدون بعد أثرات وأمورا تنكرونها، من فرق الجماعة ما يأتون بهذا، إنما يأتون بمظاهره إيه؟ الخروج. يدندنون هذا على المنابر كما ترى ذا الخويصرة على هذا دائما، دائما هذا الحديث عنده وعند أضرابي وتلاميذته، واخد بالك؟ وبعدين يحذفون منه. يعني أمس لسه بنسمع بيقرأ علينا كلام أحدهم عن منبر يقول ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمة حواريون، ما قال في أمة قبلي، ما قال في أمة قبلي. النبي يقول ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ولهذا كثير من الشراح جعل هذا في الأمم السابقة إن حملناه على التغيير على المنكر باليد، فهو يحذف إيه؟ النبي يقول في أمة من قبلي وهو يقول ما من نبي إلا بعثه الله إلا كان له من أمة حواريون، ما قال في أمة قبل، يحذف شيء من حديث النبي. ليه؟ عشان يقول لك أصل ممكن الناس تقول أمة قبلي يبقى في متمسك لهم، إذن صحيح فعلا أمة النبي، النبي قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مال، ما قال انكر باليد على السلطان بمعنى أنك تخرج عليه وكذا، ما قال هذا. قال وأصحابنا يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. مع أنه يعني يعني ذكر الأمراء ما في ذكر الأمراء، والتأويل قد يدخل هنا، لكن نعتبر أنه أمراء، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. قالوا إذن خلاص النبي يقول فمن جاهدهم بإيه؟ بيده. فإذا نفهم من هذا إنك تأخذ سيفك وتذهب لتجاهد الأمراء بيدك. طب وكل النصوص الواردة في هذا لا يعطلونها. طيب ومع ذلك يقول النووي وقد قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال هذا الحديث غير محفوظ، قال وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، وابن مسعود يقول اصبروا حتى تلقوني. ابن مسعود هو روى حديث اصبروا حتى تلقوني، فهذا الكلام لا يشبه ان يكون كلام ابن مسعود، هذا ليس كلام ابن مسعود، هذا كلام يشبه كلام ابن مسعود، لا يشبه كلام ابن مسعود. وقال الشيخ ابو عمرو اللي هو ابن الصلاح يعني وهذا الحديث قد انكره احمد بن حنبل رحمه الله، وقد روى عن الحارثي هذا جماعة من الثقات، ولم نجد له ذكرا في كتب الضعفاء، وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه ثقة، ثم أن الحارث لم ينفرد به بل تبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان المذكور. وذكر الإمام الدارقطني في كتاب العلل أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخر، منها عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله اصبروا حتى تلقوني فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك، وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة، على أن هذا الحديث مسوق في من سبق من الأمم. يعني أبو عمرو بن الصلاح تتبع أحمد في هذا، قال لا هذا رواياته صحيح ولكن هذا في الأمم السابقة، يبقى أحمد ينكر ويقول بأن هذا شاذ وهذا غير معروف غير محفوظ، يعني هو شاذ، لأن كلام ابن مسعود اصبروا حتى تلقون على الحوض، فكيف يروي هذا؟ أبو عمرو قال لا الحديث ثابت ولكن هذا في من سبق من الأمم أيضا حتى لا يتعارض. يعني أحمد لما رد حتى لا يعارض المتشابه هذا النصوص المحكمة، وأبو عمرو بن الصلاح لما أثبت الحديث أيضا رد الدلالة من جهة أيضا عدم تعارض ذلك مع الأحاديث الموجودة، فإن هذا كان في الأمم السابقة وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو، وهو ظاهر كما قال، وقدح الإمام أحمد رحمه الله في هذا بهذا عجب والله أعلم. لا والله إن العجب في خلاف ذلك، فإن أحمد رحمه الله تعالى فإن أبا عمرو بن الصلاح قد حكم على الحديث من جهة إسناده وغير ذلك، وأما أحمد رحمه الله تعالى فهو على قاعدة العلماء المعروفين بأن الحديث قد يثبت صحة من جهة الإسناد ولكنه يكون شاذا من جهة المعنى أو غير محفوظ أو ليس العمل عليه لمخالفته الأحاديث كلها. وعلى كل أفضل ما قيل في ذلك ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو أننا نؤمن بهذا الإسناد وصحته، وأننا نؤمن كذلك بأن هذا في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، ومع ذلك لا دلالة عليه على الإطلاق لإمكان الجمع بين هذا وبين سائر الأحاديث. فما غاية ما تستدلون به؟ فمن جهده بيده فهو مؤمن، وما الإشكال؟ جاهد الأمراء بيدك. نعم، جاهد الأمراء بيدك ولا تخرج بيدك. كيف هذا؟ كيف هذا؟ جاهدهم بيدك أي أبطل ما يحدثونه من منكرات بيديك إن لم يترتب على ذلك إثارة فتنة، وهذا من الجهاد باليد كما مثلنا لكم من قبل. رجل في مدرسة فيها تمثال الرئيس، ويستطيع أن يكسر هذا التمثال بدون مضرة ولا بدون إثارة فتنة، ومعمم أن يجعل صورة الرئيس مثلا في كل مكان مثلا، ففعل ذلك وأبطل ذلك، ما في إشكال. آلة الموسيقى التي تفعل في الطابور الصباحي أفسدها، ولما جاء الموجه قال له والله إذا خربت وإحنا عايزين ميزانية ولا أي حاجة، أي حاجة من حاجات هذه وخلوها كذا، ما في إشكال. يبقى هو ينكر ما بيده، ما فعله السلطان من منكرات، لا أنه يواجه السلطان بيده ويخرج عليه بيده. وبهذا المعنى يستقيم الأمر، جاهد باللسان، جاهد بالقلب، جاهد باليد، لكن ليس أنك تخرج عليه باليد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة، ستجدون بعد أثارات أمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إنه من ولي عليه والد فروا يأتي شيء من معصية الله فليكرم يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. وقال عبادة بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على سمع الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا. وقال النبي للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال وإن ضرب ظهرك وأخذ ما لك. وقال عمر لسويد بن غفلة وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. ما قال جهدوا بيدك. فإذا أهل السنة الجماعة القادة عندهم رد المتشابه إلى المحكم، ولا يتحدثون بالمتشابه أمام العامة، أمام من لم يفهم، حتى تقع بذلك فتنة. ولهذا رأى بعض العلماء عدم التحديث ببعض الأحاديث مخافة أن يقع الناس في فتنة، في فتنة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر هذا الحديث، والحسن أنكر على أنس تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، حدث بحديث العرانيين في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصمر أعينهم والقائم في الحرة وغير ذلك، وهذا شر قتلة، لأنهم لما صحوا وفد العرانيين وسلموا، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم الإبل وأرسل معهم راعيا ليشربوا من أبواله وألبانها، فلما شربوا من الأبوال والألبان وصحوا قتلوا الراعي واستقوا الإبل، فأمر النبي بقتلهم شر قتلة. فالحسن البصري مع أنه تابعي من كبار التابعين أنكر على أنس تتحدث الحجاج، هو الحجاج ناقص؟ الحجاج مش ناقص، هيقولك بس كل حد عرنيي، يبقى أصبح الناس كلهم عرنيين، يبقى يأتي ويسمر العين ولك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحسن أنكر على أنس أنه يحدث بهذا، ولهذا لا ينبغي لطالب العلم مثلا أن يذكر خلافا شاذا عند عوام مثلا في مسألة يخالفون فيها السنة، يوم يذكر مثلا قولا شاذا لبعض العلماء يقول لك بس نعم نحن على هذا القول، نحن على هذا القول. فقد يترك التحديث ببعض الأحاديث إذا قصر فهم الناس عنها. وليس هذا من كتمان العلم، فإنه لا يحدث هؤلاء ويحدث غيرهم، ثم إنهم يهيئون لتلقي هذه الأحاديث بعد ذلك. ومالك أيضا في أحاديث الصفات، فإن قال ابن القاسم: سألت مالكا عن من حدث بالحديث الذين قالوا إن الله خلق آدم على صورته، والحديث الذي جاء إن الله يكشف عن ساقه وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد، فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث بها أحد. فقيل له: إن ناس من أهل العلم يتحدثون به. فقال: من هو؟ قيل: ابن عجلان عن أبي الزناد. قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما، وذكر أبا الزناد فقال: لم يزل عاملا لهؤلاء حتى مات، لم يزل عاملا لهؤلاء حتى مات. رواه مقدام الرعيني عن ابن أبي الغمر، والحارث بن مسكين قال: حدثنا ابن القاسم. قلت: أنكر الإمام ذلك لأنه لم يثبت عنده ولا اتصل به فهو معذور، كما أن صاحبي الصحيحين معذوران في إخراج ذلك، أعني الحديث الأول والثاني لثبوت سنديهما، وأما الحديث الثالث فلا أعرفه. انتهى. يبقى مسلك العلماء أنهم قد يتركون بعض التحديث أحيانا ببعض الأشياء إذا قصر فهم الناس فهم الناس عن ذلك. ولهذا اللي يجي مثلا في أصول أهل السنة والجماعة، مثلا من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم الظالم. اللي يجي بقى يريد لك مثلا خروج سعيد بن جبير ابن الزبير، هذا محدث فتنة لأنه يشجع الناس. ولهذا مر معنا أمس كلام أحمد لما الكرابيسي ذكر الحسن بن صالح وقال: إن قلتم أنه رأى الخروج فقد خرج عبد الله بن الزبير. لما استدل بهذا المتشابه ماذا قال أحمد؟ قال: احذروه، احذروا هذا. ولهذا صار كتاب الكرابيسي الذي ذكر في مثل هذه صار عمدة عند أهل الأهواء والبدع. فلا تأتي أنت تقول سعيد بن جبير أو تحدث بزلات بعض السلف من أجل أن ترد أصول السلف. هذا شأن مين يا أخوان؟ شأن أهل الأهواء اللي يجي يقيم محاضرة كاملة إن ابن الزبير خرج أو الحسين، ويترك الإجماعات والأصول. يبقى أنت صاحب فتنة، أنت لست سلفيا أبدا، أنت صاحب فتنة، صاحب فتنة، لأنك تعلم جيدا أنه لا دلالة في ذلك. ولو كنت لا تعلم ذلك فلا يحل لك التحديث، كيف تحدث بما لا تعرف؟ ولهذا صار يرد المحكمات بهذا: ايوه يا ابني جماعة دول، لك ده دول مبتدع عليه الصبران الخروج الحاكم الظالم. هو الخروج عندك ايه؟ مسألة اجماعية ولا خفية؟ ولا مسألة اجماعية. طب دليلك ايه؟ يقول لك بدل حديث عبادة بن الصمد وحديث مش عارف ايه والاجماعات وكذا، ايه ماشي هي وبعدين، ولا لك ايه وكذا هي وبعدين. طيب يا ابني ماذا تقول في الحسين؟ عجيب جدا، يعني يا ماشي يا ابني ماشي، هذه النصوص ماشي واجماعات ماشي، طيب ماذا تقول في الحسين؟ امر عجيب والله، ما سمعنا بهذا قط. انت قف انت عند النصوص، انت بتقف عند الحسين، قف عند رسول الله اولا. هذه النصوص والاجماعات، الذين نقلوا الاجماعات ما عرفوا خروج الحسين، ولا فضيلتك اوحي لك بخروج الحسين ولم يعرفوه من قبل، ما هم قد عرفوا خروج الحسين ووضعوا الاجماعات مع ذلك. يبقى هو ليس قصده تحرير المسألة. وعشان يوصل في النهايه لايه هو ماذا يريد في النهايه؟ يريد في النهايه يقول ان يقول لك: خلاص، هل بقى بتبدع الحسين؟ ان كنت تبدع الحسين بدع هؤلاء. نقول: سبحان الله، وهل الحسين اصلا مسألة هؤلاء؟ هل الحسين خرج على الحاكم الظالم؟ اجلس 1000 سنة الى 50 عاما لتأتي بعبارة ان الحسين خرج لكون الحاكم ظالما. الحسين ما خالف اصول اهل السنة والجماعة، وان اخطأ في هذا وقد رد عليه الصحابة رضوان الله عليه. فلماذا أخذت بكلام الحسين ولم تأخذ بكلام من رد على الحسين من الصحابة كابن عباس منه وهو أعلم من الحسين، وابن عمر هو أعلم من الحسين؟ إن هذا لهو الاستدلال بالمتشابه وترك الإيه؟ وترك المحكم. زي الخوارج يتركون جميع، يتركون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، دل على أن الاقتتال لا يخرج من ملة الإسلام، وأن من قتل أخاه لا يكون كافرا. لأن الله سماهم المؤمنين. ولذا بوب البخاري في صحيحه باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. هم يتركون هذا النص ويأتون إليه بقى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، التي ظاهرها أنه يخلد في النار. فالخوارج يأتون بهذا ويتركون هذا. كذلك دول يجيب بيت الحسين ويترك أكثر من 100 نص صحيح مرفوع وقرابة 100 أثر صحيحة عن الصحابة والتابعين، يتركون هذه الثروة الضخمة ويأتون يستدلون بعثرة بعض السلف وزلة بعض السلف. ولهذا دايما احنا نقول بأن الخوارج والجبرية وكذا أقوى استدلالا على مذهبهم الباطل من هؤلاء. ليه؟ لأنهم يستدلون بنصوص الكتاب والسنة. الخوارج لما استدلوا على تكفير مرتكب الكبيرة ما قالوا وقال أبو العلي كذا وأتى بعبارة لأبي العلي، أو جاء مثلا بفتوى ابن عباس في القاتل وأنه ليس له توبة. خلي بالك لو تبحث في كتب الخوارج لا تجد استدلالا بفتوى ابن عباس في إيه؟ في أن القاتل ليس له توبة. وقال لك بس أهو ترد كلام ابن عباس، إنما أتوا بإيه يا أخواني؟ أتوا بالنصوص الواردة في القرآن وفي صحيح السنة. وما يقتل المؤمن متعمد لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من قال من لم يأمن جروبه ويقال، ومن لم يحكم من الله فأولئك الكافرون. يعني أتوا بنصوص في الصحيحين وأتوا بالآيات في القرآن، أما هؤلاء فما وجدوا إلا الحسين، ما وجدوا إلا الحسين، ويردون الأصول والإجماعات بخروج الحسين. يبقى هؤلاء حدثوا الناس بما فتن من؟ بما فتن الناس. ولهذا الخطيب اللي هو حذف عبارة ايه؟ حذف لفظة النبي في أمة قبلي، واخد بالك؟ وطبعا لا يأتون بأي تفسير لعالم، لا يمكن يأتي تفسير لعالم. أصلا يجيب كلام مثلا أبو عمرو بن صلاح في رد على أحمد، ما هو المشكلة أن أبو عمرو بن الصلاح ما ختمش كلامه ولا حتى قال ايه؟ إن ده في الأمم السابقة مش نافع عادية، وإلا هما قارئون. خلي بالك ما قرأوا يعني؟ بيقرأوا بيقرأوا أبا جاد، بيقرأوا أبا جاد، يقرأوا الحروف المقطعة كلها مقروءة، يقرؤون. فلو يجي يجيب كلام عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح في الرد على أحمد أو تعقب أحمد مش نافع، يجيب كلام أحمد مش نافع، يجيب كلام ابن رجب في خروج عن قولين مش نافع، لأنه ابن رجب بيقول ده في الإنكار، في إنكار المنكرات التي تفعلونها باليد إن قدر، يلف ودور ما فيش حاجة. إذن يعطيك النص مطلقا بعد حذف عبارة، بعد حذف كلمة من قبلي، ثم بعد ذلك يقولون بأنهم سلفيون. أي قاعدة من قواعد السلف يقولون بها وينطقون بها؟ مثلا يأتون بقصص بعيدة في السنة، بعيدة جدا، مثلا زي إنكار سلمان، لك إنكار سلمان لا سمع لك ولا طاعة، ليه؟ إنك تلبس ثوبين ونحن نلبس ثيابا واحدة. معاوية في تشجيعه الناس على الإنكار عليه، وكل هذه روايات ضعيفة، روايات ضعيفة. فهم بين ضعيف لم يثبت وبين ثابت لم يسلم من البتر والتحريف، فجمعوا بين نوعي التحريف، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. فما قالوا استولى في المعنى وتركوا استوى في النص، بل جاءوا إلى استوى فجعلوه استولى لفظا ومعنى، أو قالوا وكلم الله موسى تكليما، أو حكوا هذه النصوص كما قال البعض وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن ويحوى عن حذيفة. لما أبو هريرة قال، والحديث عند البخاري، لما قال حفظت من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، له علم الأحكام بقى والحلال والحرام، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فقالوا هذا مما لا ترتب عليه أحكام، وقد يكون في ذكر بعض أشخاص أو غيرهم مما ترتب على ذلك فتنة، فلم يكن كاتما للعلم، حاشا السلف، ولكن هو لا يترتب عليه حلال ولا حرام ولا غير ذلك. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرانيين، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة. خلي بالك بقى، بارك الله فيك، اسمع بقى ضابط عدم التحديث. لأن لو احنا قلنا مثلا ايه، طب يا عم الشيخ هشام ما تكلمش ناس في الخروج والكلام من ده، لأن الناس مش فاهمة كذا، هيظنوا بك ان انت عامل امن دولة، ولهذا ثلاث ارباع الشعب بيقول ان انت عامل امن دولة وبتقبض منه، صح يا دكتور؟ طب وانت ايه اللي جبرك تدخل في هذا الباب؟ اه؟ طب ما تطلع مثلا تقول نطلع على الحاكم وننكر باليد وبتاع، عشان تبقى انت ثورجي، تحط اسمك في المكنفشين دول، واخد بالك انك انت ثورجي وان انت من بتوع الثوره مثلا، وممكن يعملوا لك مثلا تمثال في الميدان ولا حاجه. طب هل يا ترى فعلا التحديث بهذا من الحديث الذي لا تبلغ عقول الناس؟ وهل لما نتكلم في الأسماء والصفات ونسبة الأسماء والصفات خلافا لأشاعرة البلد كلها أشاعرة إلى من رحم الله، جميع الأزهر بخريجيه بلا استثناء أشاعرة وصوفي، إلا بعض إخواننا الذين تربوا على السن، إنما الأزهر يقرر هذا. طيب إذا نقول، إذا نترك كمان الكلام في الأسماء والصفات، ونترك الكلام في الصوفية، ونترك الكلام في الروافض خشية ألا يدرك الناس ذلك، هل هذا هو الصحيح؟ أبدا، ولا يعرف الصحة لا من قريب ولا من بعيد. طب ضابط ذلك إيه؟ يقول الشيخ سليمان، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. خلي بالك، خلي بالك في قيدين في غاية الأهمية. خلي بالك يا دكتور، انتبه عشان تبقى طالب علم كده، ما حدش يضحك عليك. ايه بقى الضابط؟ واحد ان يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة. ظاهر الحديث لو ذكرناه قوى بدعة معينة، اللي هو مثلا فمن جهده بيده فهو مؤمن، هيقوي بدعة الخروج. طب اتنين، خلي بالك بقى من اتنين دي مهمة جدا، وظاهره في الأصل غير مراد، والظاهر نفسه غير مراد. مش انه فمن جهده بيده فهو مؤمن دل على الخروج واحنا نكتمه، لانه ممكن كانت مثلا في بعض الاشياء يعني دون بعض نخرج باليد بعض عشان بعض، والواقع احنا عايشين فيه ليس يتطابق مع هذا. لا، ده اصلا هذا الظاهر غير مراد ابدا، يعني مش دل على الخروج وانت في حالات معينة وانت بتكتم الحالات دي في الوقت ده، لا، ده وليس دالا على الخروج بأي حال من الأحوال. يبقى حديثك به ظاهره يقوي بدعاته. اتنين، أن ظاهره هذا غير مراد، أن ظاهره هذا غير مراد أصلا، بحيث يبقى أنت كتمت علما، لأن لو برضو ظاهره يدل على حالات دون حالات، ما هو أنت لازم أن تحدث وحتى لا تكتم برضو علما، يبقى لا تكتم حالة يرخص للناس في الخروج باليد فيها. أنت الآن أغلقت المسألة، ليه أغلقت المسألة كاملة؟ فقد ينسب إلى الشرع الإغلاق الكامل. الله أكبر. فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، واخد بالك، مطلوب وعليم. يبقى ضابط عدم التحديث ضابط مهم جدا، واحد أن يكون الظاهر مقويا للبدعة، اثنين أن يكون الظاهر غير مراد، فيبقى إذا تحديثك له ما أحدث لا هو من العلم ان انت تقول مثلا لو كتمته هيبقى انا كتمت علما، ابدا. ده هو حديث لا يدل على فعلهم لا من قريب ولا من بعيد، والتحديث به سوف يقوي بدعتهم، فتحدث بما يرد بدعتهم لا بما يقوي بدعتهم. تمام. يبقى هذا هو الضابط. لكن تترك الناس في مناكير وبدع وتقول أنا لا أحدثهم خشية الظن بي أو خشية أن يقولوا كذا، لا، إنما لابد من بيان الحق للناس. هتقول طيب ما تحدثش زي أبو هريرة قال حفظت عين من علم، أما أحدهما فقد بثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. نقول هذا الذي لا يترتب عليه حلال ولا حرام ولا أصول الدين وأصول السنة. فأبو هريرة ما ترك الأمة في بدعها وكتم النوع هذا من العلم، ولا أبو سعيد ولا حذيفة بن اليمان ولا غيره، بل يتأكد العلم حال وجود البدع والضلالات، يتأكد البلاغ، لأن السكوت أعظم الفتنة. واحد لك أسكت لأنها فتنة، السكوت هنا أعظم الفتنة. ليه؟ لأن الفتنة إنما حصلت بين أهل السنة وبين أهل البدع، الفتنة إنما حصلت بسبب خفاء السنة وتمكن البدعة، فلا بد من بيان ذلك حتى لا يفتن الناس. وما ذكره عن مالك في حديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك. وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ يعني الإمام مالك لما أنكر بعض الأحاديث الصفات قال ما أظنه يثبت عن إيه؟ عن مالك. وفعلا قد قال الذهبي في سير الأعلام قال أبو أحمد ابن علي حدثنا أحمد بن علي المدني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر قال قال ابن القاسم. واخد بالك؟ في النهاية ماذا قال؟ إيه نعم، أنه أنكر الإمام ذلك لأنه لم يثبت عنده. حتى لو ثبت إنكار الإمام مالك لهذه الأحاديث فلأن لم تثبت عنده، كما أنكر ابن خزيمة إيه؟ كما أنكر ابن خزيمة حديث الصورة لأنه لم يثبت عنده. لأنه لو كان الإمام مالك لا يريد التحديث بالصفات أصلا، طيب القرآن، القرآن أكثر من حدث عن الصفات، فالله عز وجل حدث فيه عن صفاته كثيرا. فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ وهل يقول قائل هذا؟ وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله الذي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ انتبهوا يا أخوان، الله يكرمكم، هذا الضابط في غاية الأهمية. لأن البعض يقول لك إيه، وابن مسعود يقول إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لهم، عشان يسكتك أنت، وهو يصدر الفتنة ليلا ونهارا، وكل ما تيجي تقول له قف هذه فتنة وحدثهم بكذا وكذا يقول لك إنك لن، ابن مسعود يقول إنك لن تحدث الناس بحديث لا تبلغ عقولهم حتى إلا كان فتنة. لماذا كانت أحاديث الحق فتنة وأحاديث الباطل هي الحق الذي يحدث به الناس؟ عجيبة جدا، عجيبة جدا. ولهذا أنا أذكر زمان من يعني قبل 3 سنين من الثورة لما عقدنا حلقات في قناة الرحمة في مسألة الخروج وكذا، كأنك يعني تعايش لو ترجع الحلقات قبل الثورة ب3 سنين كأنك تعايش الواقع بالضبط تماما، كل شيء منتهي، يعني كل شيء منتهي، مسألة الخروج والمنازعة والمقاطعة والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والحاكم ظالم والحاكم فاجر، كل هذا قد قررناه. فقامت الدنيا وما قعدت في هذا، قال ازاي يكلم بهذا الناس مش عارف ايه، هذا سيؤدي الى ايه؟ فجاء مسؤول القناة قال هذا ان ممكن ده يؤدي الى ايه؟ الى تسلط الحكام، بقى يفكروا ان احنا بنطبل له. قلت له ويمكن أن يؤدي إلى استقامة الحكام. الحكام يعرفون أن كل ملتحم خارجي، إنه بيخرج عندهم قتل وعندهم الاغتيالات، لأننا بينا لهم ذلك عمليا. هو احنا قلنا لهم احنا بتوع ضرب واغتيالات بس كده نظري، احنا بينا ذلك عمليا في كثير من الوقائع، أشهرها قتلك للرئيس نفسه بين أحضان خدمه وحشمه. فحينما تحدث بهذا يقال سبحان الله، أهذا هو المنهج الذي عليه الناس هؤلاء؟ إذن والله هؤلاء على منهج رشاد، ولهذا ما تمكنت الدعوة السلفية من البحبوحة شيئا ما إلا عندما حدث بالسنة. مش يعني جمل الحكام، الحكام ما يجملون، لأنك تقول هذا وتقول أيضا وجوب الحكم بما أنزل الله. لكن إن كان بقى الحديث بالتكفير والخروج وغير ذلك، إن كان الحديث بهذا قالوا لك أنت بطل تقول كلمة الحق عند سلطان الجاهل. وهؤلاء الذين كانوا يقولون دائما وكلمة الحق عند سلطان الجاهل وكانوا يجهرون بالتكفير، الآن ماذا يقولون؟ الآن ماذا يقولون؟ يقول أحدهم التعيس هذا المعروف بالتكفير الأول في مصر، يقول الذين خرجوا عند قصر الاتحادية هؤلاء هذا خروج، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر، والخروج على ولي الأمر كفر. يقول كده الخروج على ولي الأمر كفر، ولكنه يتحرز بقى بيقول لك بقى أنا مش هقول كفر أكبر ولا أصغر، أنا هقول الخروج كفر، أنا مش هقول له أكبر ولا هو أصغر. فسبحان الله، سبحان مغير الأحوال، صار الخروج على ولي الأمر كفرا. وبالأمس كان الكلام في ولي الأمر لو قلت ما فيش خروج يبقى أنت عامل أمن دولة وأنت بتقبض من أمن الدولة وربطك يا سيدي قدامنا أمن الدولة، وإحنا قلنا والله إذا كنا إحنا مع أمن الدولة السلفيين فماشي ما فيش مشكلة، يعني أمن الدولة سلفي بقى لا يرى الخروج على الحاكم الظالم، ويرى التحديث بكتب أهل السنة والجماعة، ويرى الرد على أهل الأهواء، فلا شك أن ده أمن الدولة فعلا. فعلا الدولة لا يكون لها أمن إلا بالسنة، هذا فعلا الذي يحدث بهذا هو أمن الدولة نفسه، مش يشتغل مع أمن الدولة، هو أمن الدولة نفسه، لأن أمن الدولة لا يكون إلا في الاستقامة على السنة. فلهذا الشيخ سليمان قال إيه؟ قال الإمام مالك لا أظن ذلك يثبت عنه، لأن القرآن مليء بالأسماء والصفات، فكيف لا نحدد بالصفات خوف من أشعر مثلا أو خوف من كذا؟ بل نقول يا شيخ سليمان من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك، خلي بالك بقى الكلام الجميل، ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك يعني بالتحديد بالصفات فهو من المنافقين. اللي يجد في قلبه حرج من حديث السنة، ولهذا بعض الناس أول ما تيجي بقى تتكلم في السنة أي أصل من أصول السنة يوم يعمل بقى أنه نايم مثلا، مش فاهم ماذا قال آنفا إلى غير ذلك، مش عجب. ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم، فاعلم ذلك. الله أكبر، الله أكبر. فكل صاحب بدعة يتواصى بكتمان الايه؟ السنة. ولهذا انت في حياتك ما سمعت من يوم الثورة ان من المعلوم من الدين بالضرورة عدم الخروج على الحاكم، في حياتك ما سمعت ان في جميع الشرائع السماوية عدم الخروج على الحاكم، الا لما ارادوا ان يجعلوا هذا حكما عنده. الرجل اللي هو كان على قناة الجزيرة القرضاوي اللي كان بجلس حلقة كما يضاعف حديث، وطبعا هو بيقرأ ولا ما يعرفش ملوش دعوه بالصنعة هذه، في حديث هو ان ضرب ظهرك واخذ مالك، وجلس يعتبر ان هذا من الفجور، يعني انك انت تقول كذا وكذا. هو الذي يقول الان من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية، وفي جميع الدساتير انه تجب طاعة ولي الامر. فاين كان هذا من قبل؟ فهؤلاء الاشاعره يتواصلون بكتمان نصوص الصفات، الخوارج يتواصلون بكتمان هذه النصوص، الجبريه المرجئه كل اصحاب بدعه يتواصلون بكتمان النصوص التي تخالف بدعهم. الوحيد الذي يذكر ما له وما عليه أهل السنة والجماعة، لأنهم غير خائفين، إذ عندهم القاعدة الكبرى أن الحق لا يتعارض. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: وأنا ملزم بأن كل دليل يأتون به يستدلون به على الباطل أن أقلبه عليهم شريطة أن يكون ما استدلوا به صحيحا، بس أهم حاجة يجيبون الحديث صحيح، وأنا أقلب ذلك عليهم ليكون دليل عليهم لا لهم. فلماذا تخاف؟ الحق ما تعارض أصلا، لأن المشكات واحدة، لكن عندنا ناسخ ومنسوخ، عندنا مطلق ومقيد، عندنا خاص وعام، عندنا محفوظ وشاذ، عندنا معروف ومنكر، عندنا قواعد عظيمة بها تجتمع الأدلة والحمد لله. فإذا طريقة أهل البدع كتمان النصوص. ولهذا يا أخواني يا أحبتي، هل رأيتم منذ الثورة ذكري لأحاديث عدم الخروج وشرح هذه الأحاديث وذكري لكتب أهل السنة؟ أبدا، إنما كل واحد يأخذ له إيه؟ يأخذ جزءا ويأخذ متشابها ويلبس به على الناس. وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفونه فلا ينبغي تحديثهم به، وليس ذلك على إطلاقه. خلي بالك، يقول الشيخ سليمان: وليس ذلك على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. عرفتم الضابط؟ يبقى خذوا خط تحت المقطع ده، هذا هو الضابط. فإن كثيرا من أنا أذكر أول الكلام ده مثلا من يجي 35 سنة، أول ما عرفنا المسح على الخفين وإحنا في البلد زمان، فمسحنا على الخفين، على الشراب، مسحت على الشراب ده كفر بالله، ده إزاي ما تغسلش رجلك عند العوام بقى؟ إزاي يعني واحد يمسح على الشراب ما يغسلش رجلك؟ يعني يترك ركنا من أركان الوضوء، فرضا من فروضه، إزاي؟ فهذا لا تحتمل عقول الناس، لكن السنة، فتعلم بقى الناس السنة والسنة كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث المغيرة، وحديث صفوان بن عسل، وحديث علي بن أبي طالب، وتجيب بقى جميع حديث المسح في الخفين، فتعلم الإيه؟ الناس. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه؟ قال الشارح: روى عبد الرزاق، هو ابن همام الصنعاني والإمام والحافظ وصاحب التصانيف كالمصنف وغيره، روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلق لا يحصون، مات سنة 111. ومعمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت، مات سنة 54 وله 58. وابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني ثقة فاضل عابد، مات سنة 32. وأبوه طاووس بن كيسان اليماني ثقة فقيه فاضل من جلة أصحاب ابن عباس وعلمائهم، مات سنة 600. سبحان الله إخواني، ذهب هذا العصر، ثقة يحدث عن ثقة، فاضل يحدث عن فاضل، عالم يحدث عن عالم. سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله. والله يا أخواني ونحن في هذا العصر الحمد لله أننا يعني نعرف أحرفا من الحق. إي والله، من يحدثك الآن؟ معمر ولا عبد الرزاق ولا ابن حنبل ولا ابن معين ولا أبو حاتم؟ لقد أصبح أسماء في الكتب، لكن الحمد لله أنك ترتبط بما كتبوا وما قالوا وما رووا. قوله أنه رأى رجلا لم يسمى هذا الرجل، قوله انتفض أي ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستنكره، إما لأن عقله لم يحتمله أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره، قوله زي بعض الأشاعرة يكثر يا أخواني من يثبت الاستواء على العرش بالذات، يقول أنتم من الذين يثبتون أن الله يجلس على العرش كما يجلس أحدنا على كرسيه، هذا كفر، هذا كفر، يعتبرون هذا كفرا. ولهذا إذا حدثت بهذه الأحاديث عندهم يقولون بأنك كافر. نعم. قوله فقال أي ابن عباس وهو عبد الله، قوله فما فرق هؤلاء يحتمل وجهين، أحدهما أن تكون ما استفهامية إنكارية، وفرق بالفتح بفتح الفاء والراء هو الخوف والفزع، أي ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لها، والمراد الإنكار عليهم، فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحض به علما. ولهذا قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والثاني أن يكون بفتح الفاء وتجديد الراء، بفتح الفاء وتجديد، أي ما فرق ويجوز تخفيفها، وما نافية أي ما فرق هذا وأضراب بين الحق والباطل، ما فرق هؤلاء يعني ما تكون استفهامية، ما فرق هؤلاء ويكون استفهام إنكاري، أو يكون نافية وهو والمعنى أي ما فرق هذا وأضراب بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك. فلهذا قال يجدون رقة ويضد القسوة، أي ليلا وقبولا للمحكم، ويهلكون عند متشابه، أي ما يشتبه عليهم فهمه، لا أن آيات الصفات هي المتشابه كما تقول الجهمية ونحوهم، ولا أن في القرآن متشابها لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية، فإن لفظ انتبه لا أن آيات الصفات هي المتشابه، خلي بالك هي كما تقول الجهمية ونحوهم، ولا أن في القرآن متشابها لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية، لأن الجهمية يقولون آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعرف معناه، ولهذا فوضوا المعنى لا تتكلموا في أي معنى من المعاني، ليه؟ لأن هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. طيب هل هذا صحيح فعلا؟ قال الشيخ فإن لفظ التشابه والمتشابه يدلان على بطلان ذلك، وإنما المراد بالمتشابه أي ما يشتبه فهمه على بعض الناس دون بعض، فالمتشابه أمر نسبي إضافي، فقد يكون مشتبها بالنسبة إلى قوم بينا جليا بالنسبة لآخرين. يبقى المتشابه ما خفي دلالته، قد تخفى دلالته على البعض ويعلمه الإيه؟ البعض. فإن قصدت يعني بأن الصفة دي مثلا من المتشابه بمعنى أنه يخفى معناها عليك وأعلمه أنا، فهذا قد يكون موجودا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على قوم يتراجعون في القرآن فغضب وقال بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ولكن نزل لأن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه عليكم فأمنوا به، رواه ابن سعد وابن الضريس وابن مردويه. وأما قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فقال ابن كثير يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمة على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. إنك ترد المحكم إلى المتشابه ده ضلال، أما أن ترد المتشابه إلى المحكم فهذا الحق بعينه. ولهذا قال هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخرى متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ولهذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصد منفسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. لاحظ هنا ضابط، هنا وضع الشيخ سليمان مهم يا أخواني في غاية الأهمية. خلي بالكوا كلام العلماء ده ضوابط يا أخواني، أنا مش عايزك يعني تسمع وخلاص، لأن ضوابط دي تصلح في كل مسائل الدين. بيقولك إيه هنا شيخ سليمان يقول إيه؟ والمتشابه قال أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ، من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. خلي بالك يعني المتشابه بيجي منين؟ المراد من المتشابه هو المراد من المحكم، لأن لو كان المراد من المتشابه خلاف المراد من المحكم لتعارضت آيات القرآن. المراد واحد، ولكن الاشتباه يقع في اللفظ والتركيب، يقع في اللفظ الايه؟ والتركيب. فتأتي أنت نص المتشابه ألفاظه قد تحتمل مرادا آخر، فتبتلى أنت بقى هنا، هل تعمل بهذا الظاهر بمراد خلاف مراد المحكم؟ هذا لا يفعله إلا صاحب مين؟ الزيغ. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، لم يقل الله فأما المتشابه فيوقع في زيغ القلب، لأن القرآن ولا يوقع في الزيغ أبدا. القرآن محكمه ومتشابهه من عند من؟ الله. والهداية في القرآن تقع على المحكم والمتشابه، لكن ابتلى الله الناس بالمتشابه. وإلا قد يقول قائل لماذا لم يجعل الله القرآن محكما كله؟ نقول لماذا لم يجعل الله الناس أمة واحدة على الإيمان؟ إنما أوجد الكفر إيمان ابتلاء. نعم كذلك أوجد المحكم والمتشابه ابتلاء، ابتلاء. وإذا وجد المحكم والمتشابه في كلام الله ابتلاء من باب أولى، وجد في كلام العلماء تلاقي زلة عالم، تلاقي مجمل عالم يقوم اللي في قلبه زيغ يجيب الايه؟ يجيب المتشابه. زي واحد من يومين فبعت رسالة لبعض إخواننا إن يعني أقول نعم وش أقول نعم وكذا عشان نتجاوز الأزمة. فالأخ ما يعرفش ده رقم مين، فالمهم اتصل على المتصل، فإذا بهو بحزبي معروف يعني. قال له يا فلان أنت بعت لي رسالة بتقول إن إحنا نقول بكرة نعم للشريعة وكذا. قال له آه. قال له وفيها شريعة؟ يعني الدستور ده فيه شريعة؟ قال له ما أستخلي بالك بقى المادة التانية. قال له تمام، المادة التانية دي موجودة من سنين عدد، وأنتوا طول عمركم تقولوا مش شريعة. وبعدين فالأخ بيقوله بقى، الأخ اللي هو العسنة بيقول الثاني، والثاني ده كان دايما يقول قال الشيخ فلان، قال شيخ معين يعني. فقال له طيب ده الشيخ فلان أفتى بأنه اللي بيضع صوته في على الدستور بنعم يبقى آثم، وده والدستور يحوي ضلالات وكفريات، والشيخ تاني برضه كان معكم يعني، فأنت بتقول في فتاوى الناس دي؟ طبعا هو كان دايما يرفع فتاوى النزيه. قال له الشيخ البراك افتى؟ قال له لا، البراك ده سعودي، مش انتوا بتقولوا ان الشيخ هشام سعودي وبيتبع علماء السعوديه، والعلماء السعوديه مش فاهمين الواقع، مش فاهمين الواقع. دلوقتي تركتوا من العلماء اللي فاهمين الواقع وبتاخدوا بعلماء السعوديه اللي هم مش فاهمين الواقع، ما تدونا خط نمشي عليه، ادونا خط نمشي عليه، ناخد علماء السعوديه ولا ما ناخدش بعلماء السعوديه؟ طارة يكون علماء السعودية غير فاهمين الواقع، وطارة يكون علماء السعودية فاهمين الواقع، فأي خط يعني نمشي عليه؟ قال له خلاص انت ابعت لك بس انت الدستور وقرأه وانت هتلاقي انا بقول لك عليه. امر عجيب. فاذا قد يتتبع المتشابه او الزلة، وهذا ما يكون الا من زائغ القلب، والا فالعالم مهما عظم فانه يرد كلامه الى المحكم، فان خالفه رد عليه وكان كلامه مردودا. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه. الله أكبر. يقول فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصد منفسدة. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه. يا سلام، يا سلام على الروعة يا أخواني، روعة. أهل الضلال والأهواء، شوف أهل الضلال والأهواء لا نصيب لهم في المحكم. شوف القاعدة حسين، شوف القاعدة دي، قواعد ربانية سلفية. ليه بقى؟ فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم، أي لكلامهم، وحجة عليهم، فلهذا لا يأخذون بالمحكم أبدا. ولهذا قال ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لهم. أنت تعالوا يا أتباعي، تعالوا خذوا الحسين خارج، تعالوا يا أتباعي، ما تعرفوش المظاهرات حلال إزاي؟ إن ما تعرفوش؟ لا والله ما نعرفش، كنتوا تعلمون أن هي حرام. لا لا لا، ده مش أهل المدينة التقوا بالنبي، لما تجي النبي دخل عليهم قالوا التقوا به وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. ما هي ده، هو دل على المظاهرات. وبعدين عمر لما أسلم أخذ حمزة وكل واحد طلع على صف، وطلعوا إيه بقى؟ قالوا إحنا هنواجه الكفار دول زي ما إحنا كنا معهم، إحنا هنواجهه. وكل ذلك إنما في زبالة الاستدلال سندا ومتنا. وقال ابن عباس، ما هو أنا مرة بسمع اسمه إيه محمود بتاع العلم اللي من ده زمان ده اسمه إيه، مصطفى محمود، وهو بيتكلم بيقولك إن البخاري في أحاديث ضعيفة كتير قوي. تتصور بيستدل على هذا بإيه؟ تصور ماذا يستدل على إن البخاري في أحاديث ضعيفة كتير؟ يستدل بالبخاري نفسه. ألا إزاي؟ والبخاري قال أنا حط ضعيف، ده البخاري بيقول إن أعلى أنواع الصحة عندي أنا. قالك آه، البخاري بيقول أنا تركت من الصحيح الكثير. فالبخاري نفسه ترك صحيح كتير، يبقى حط ضعيف وترك إيه؟ صحيح، فهو بيستدل بكلام البخاري نفسه. وقال ابن عباس فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني أهل الشك، فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم، ويلبسون، فلبس الله عليهم، الله أكبر، والجزاء من جنس العمل، هيبقى في التلبيس إلى أن يموت، وما يعلم تأويله إلا الله. قال تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله، رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، تقدم كلام ابن عباس، وقال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون ومع عواقب الأشياء من القرآن. قلت فعلى هذا التأويل الذي انفرض الله بعلمه هو العلم بحقائق الأشياء وما تؤول إليه وعواقبها، كالإخبار بما يكون وما في الجنة من نعيم وما في النار من العذاب، فإن هذه الأمور وإن علمناها يعني معنا، لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا الله. نحن نعلم إن في الجنة حور عين وفاكهة كثيرة، لكن هل أحدنا يتخيل حقيقة هذا؟ أبدا. ولهذا قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فعلى هذا يكون الوقف على الجلالة كما روي عن جماعة من السلف على لفظ الجلالة، وقيل الوقف على قول والراسخون في العلم، أي وما علموا تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي ما علموا تأويله الله والراسخون في العلم. فأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويله، وعلى هذا فالمراد بتأويله هو تفسيره وفهم معناه، وهذا هو المروي عن ابن عباس وجماعة من السلف. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. ولهذا نقول أهل الأداء أهل العلم لهم في الآية وقفان، وقف على وما يعلم تأويله إلا الله، وقف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والوقفان لا يتعارضان. فمن وقف على وما يعلم تأويله إلا الله قصد حقائق الأمور، حقيقة الصفة، حقيقة ما في الجنة، حقيقة ما في النار، هذا لا يعلمه إلا الله، فهذا مما استأثر الله بعلمه. ومن وقف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قصد ايه؟ قصد التفسير. فإن الراسخين يعلمون معاني القرآن، يبقى وما يعلم تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون إيه؟ تفسيره. يبقى ما في تعارض، ما في إيه؟ تعارض بين الوقفين. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعرفون تأويله ويقولون آمن به، وكذا قال الربيع بن أنس وغيره. فقد تبين ولله الحمد أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم ما أخبر الله به من صفات كماله هو المتشابه، ويحتجون على باطل بديل الآية، فيقال: وأين في الآية ما يدل على مطلوبكم؟ وهل جاء نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جعل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله متشابها؟ ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك. وهذا واصطلاح كثير من المتأخرين وهو اصطلاح حادث، فأرادوا حمل كلام الله على هذا الاصطلاح، فظلوا ضلالا بعيدا، وظنوا أن للنصوص الصفات تأويلا يخالف ما دلت عليه، يعني مثلا اليد بمعنى القدرة أو النعمة لا يعلم تأويله إلا الله كما يقوله أهل التجهيل، أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل. لا يعلمه إلا الله كما يقوله أهل التجهيل، هو تعطيل الصفات خالص وتفويض المعنى، أو ما يعلم تأويله إلا يعلم تأويله المتأولون كما يقوله أهل التأويل. فالأشعرة يعلمون التأويل بس على مذهبهم، والمفوضة يتوقفون في التأويل يفوضون المعنى. ومن هنا قالوا إيه طريقة السلف أسلم لما أشعرة، وطريق هم الذين قالوا يعني طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وإيه وأحكم، يقصدون تأويلاته. وعلى هذا إخواني حمل كلام بعض السلف لا تفسير ولا معنى، أي على طريقة من المحرف. وفي الأثر المشروح دليل على ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، وأن من رد شيئا منها أو استنكر بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل، بل هو من الهالكين، وأنه ينكر عليه استنكاره. قال المصنف رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح: هكذا ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى. وقد روى ابن جرير وابن منذر عن ابن جريج في الآية قال: هذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن. لا تكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن، ولا تكتب إلا باسمك اللهم، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفيه دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك سواء فهمه أو لم يفهمه، وسواء قبله عقله أو أنكره، هذا هو الواجب على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بيقصد تغليبا، يعني في كل ما صح عن الله ورسوله ده تغليب، وإلا فالقرآن صحيح، القرآن ما يخضع لقواعد المحدثين، ولكن يعني وقصده في كل ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. انتهى الباب. شوف يا أخواني الباب بقى مش في جحد الصفات لا، يعني تجد الدين كله بقواعده. انظر إلى قواعد الحق ما تتعارض، وانظر إلى الاستدلال في دفع الباطل بقواعد ربانية، مش لي الأعناق الإيه؟ لي الأعناق النصوص، تناقض تضارب، لا. فعلم ينشرح به الصدر ويكتمل به البناء، ولا يكون والله يا أخواني قط، لا يكون قط طالب العلم طالب علم ينفع له به إلا إذا كان في استدلال على قواعد أهل العلم وقواعد أهل الحق. وهذا الطالب حتى لو أخطأ في مسألة فرعية فإنه محمود المسلك، وإن رد عليه خطأه، لكن أن تضرب بقواعد العلم عرض الحائط وألا يكون لك سند في طريقة الاستدلال، هذا كلام باطل. ولهذا أنت ما تفرح بنتيجة إن كانت حقا ومسلكها باطل، لكن أنت تفرح بالمسلك ولو أدى إلى نتيجة خاطئة لا يتعمدها السالك. ولهذا من قضاة النار قاض حكم بالنتيجة الحق ولكن بغير علم، يبقى أخطأ المسلك، ضل في المسلك. فهذا لما ضل في المسلك وأصاب النتيجة لم يعفى أن يكون من أهل النار. أما من أحسن المسلك وأخطأ النتيجة فمأجور، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. تفهم إشارة المسلك هنا؟ هنا طبعا له أجر، يعني في المسلك تفهم الإشارة اجتهد، لأن المجتهد لا يحل له، لأن الإنسان لا يحل له نظر في النصوص إلا إذا كان مجتهدا، والمجتهد آلاته قواعد الحق، قواعد النظر، حتى يحل له النظر في المسألة نفسها. ولما تقول يلا أنا أقول في المسألة كذا ولو وفقت الحق. فأنا أريد يا أخواني بارك الله فيكم، أنا أريد يعني أن نتربع على القواعد هذه، دي قواعد كليات. ولهذا احنا نقول يكفيك درس واحد، يكفيك درس على منهج السلف. انت مش هتطلع تقول ان خدت مثلا درس في كتاب التوحيد باب من جحد يعني الاسماء والصفات يوم الناس يوم اللي بيسمعوا كده، ما احنا عارفين ما الاسماء والصفات معروفه يعني. يعني استفدتوا ايه؟ انا لو قعدت صراحه احفظ يعني مثلا صفحه من متن علمي، او لو انا جلست كذا كان احسن. من قال لك هذا؟ انت اخذت العلم كله، انت اخذت العلم كله، انت ما اخذت بابا، انت اخذت باب، ده انت اخذت العلم كله ورددت على الباطل كله. فما تركت قاعدة من قاعدة حق إلا كانت أمامك الآن في الاستدلال والنظر، ولا قاعدة من قاعدة الباطل إلا رددتها. ولكن الكليات ترجع إليها الفرعيات، وطالب العلم يشكل عقله بكليات، ولا يمكن أن تكون راسخا إلا بكليات. أصلا زاد الراسخ الكليات، وإلا الفروع فلا تتناهى، إنما زاد الراسخ الكليات. ولهذا حينما يرجع الفرعي إلى أصله المحكم الكلي ينضبط التصور. ولهذا صاحب الكليات لا يهتز، تقول له فمن جهد بيده فهو مؤمن، تقول له أي حاجة أبدا ما تأثر، لأنه بنى على ماذا؟ على كليات، بنى على أصول، بنى على قواعد الرسوخ. ولهذا أحمد لما رد الحديث رد بكلية كليات، وأبو عمرو بن الصلاح لما تأول بالكليات. فانتبهوا يا أخواني لهذه المسائل، لهذا العلم. أنا أقول يكفيك درس واحد مش كتاب، يكفيك درس واحد. الآن ما يقول في الشافعي أمنت بالله علم وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وما جاء على مراد رسول الله، دي كلية خلاص انتهت المسائل، هذا الدين كل. بس لمن يفهم ويتدبر، لمن يفهم ويتدبر، ولهذه كلية. وهذه لا تكون إلا على موائد السلف بأصولهم ومن كتبهم. ما تتربى فيك تلك الملكة إلا على هذه. وأي علم لابد من هضم كلياته. واعلم أن قواعد الحق في الأصول، وأن قواعد الحق في الحديث، وأن قواعد الحق في لسان العرب، هي قواعد الحق في الاعتقاد، هي قواعد الحق في الفقه. قواعد الحق يا أخوان لا تتضارب، لأنها مسالك الاستدلال، لهذا لا تتضارب، لا تتضارب قط. نعم، نكتفي بهذا القدر.